التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. نائب إيراني يدعو إلى حوار إقليمي للتغلب على التحديات ومغادرة القوات الأجنبية للمنطقة. طيران الاحتلال الصهيوني يقصف 3 مواقع في قطاع غزة. إطلاق صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة من إثيوبيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا النائب الإيراني عبد الناصر درخشان إلى إقامة حوار إقليمي في الخليج الفارسي بهدف التغلب على التحديات القائمة والتمهيد لمغادرة القوة الأجنبية من المنطقة. وأشار النائب درخشان في تصريح صحفي إلى أهمية بلورة حوار إقليمي في الخليج الفارسي، موضحا أن احترام القيم المشتركة والقوانين الدولية يبعث على صنع الثقة بين البلدان المطلة على الخليج الفارسي وإقامة حوار إيجابي فيما بينها. ولفت بدخشان إلى أن إيران أكدت باستمرار على إرساء السلام المستدام في المنطقة، لذلك ينبغي المشاركة من قبل جميع البلدان الأخرى من أجل نيل هذا الهدف الإقليمي. أعلن مكتب العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء التابع لحرس الثورة الإسلامية عن قصف مدفعي لمواقع الخلايا الإرهابية المعادية للثورة على الحدود الشمالية الغربية. وقال المكتب في بيان إن القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية قصفت مواقع الخلايا الإرهابية المعادية للثورة ما وراء الحدود الشمالية الغربية للبلاد، مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بها والأرواح والمعدات. أكدت الجمهورية الإسلامية استعدادها لتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتأمين احتياجات قواته المسلحة إلى جانب المشاركة في إعادة أعماره وتنميته. أعلن ذلك وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي لدى لقائه نظيره العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون الجبوري، مشددا على موقف طهران الداعم للعملية السياسية في العراق واستقراره وأمنه وسلامته أراضيه، مشيرا إلى التعاون المتميز بين البلدين لإرساء الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب. بدوره قال وزير الدفاع العراقي إننا نسعى عبر التعاون مع إيران إلى تعزيز قدرات قواتنا المسلحة على محاربة الإرهاب، ولن ندخر جهدا حتى تدميره بالكامل. حول أهمية زيارة وزير الدفاع العراقي إلى طهران، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي العراقي مفيد السعيدي.
طبعا واقع الزيارة يجب أن تترجم إلى أرض الواقع. أنا دائما أقول أي اتفاقية أو زيارات متبادلة لم ترمي ظلالها على واقع الشارعين اللي كان الإيراني أو العراقي، فتكون هي مجرد فقاعات إعلامية، لكن ربما أغلب اتفاقيات العراقية الإيرانية تترجم على أرض الواقع إلى حقائق ولا وقائع. نفس الوقت اليوم من مصلحة العراق اليوم التقارب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتكون جميع الملفات مشتركة بواقع كثير من المشتركات التي تحكمنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التاريخ والجغرافيا، الحدود المشتركة أكثر من 1450 كيلومتر، إضافة إلى الأيديولوجيا، الكثير من الأمور المشتركات التي تجعل من العراق وإيران يكون مرحلة الحليف الاستراتيجي. ونعم هو بالذات هو حليف استراتيجي اليوم، واقع حتى في مجال بعد رفع الحظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كان اليوم الجمهورية ربما من الدول المتقدمة بالسلاح ومحاربة الإرهاب والأمن السبراني وغيرها من الملفات الأمنية، تكون هي رقم واحد في ظل هجمات متوالية ومتتالية من قبل الكيان الصهيوني وأيضا أمريكا تجاه إيران في المنطقة. نفس الوقت ربما هي تكون هذه زيارة السيد وزير الدفاع إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تناقض ما قاله بعض المسؤولين الأمنيين أو وزير الخارجية الإيراني في اتفاقية المزمع عقدها مع السعودية، عندما قال نبرم مع السعودية اتفاقا أمنيا في مكافحة الإرهاب. هذا تناقض في على مستوى السياسة الخارجية العراقية، لكن هل ليس من المعقول أن أذهب بدولة تصدر الإرهاب وأترك دولة حاربت الإرهاب وحققت نجاحات ربما حتى كسرت شوكة أمريكا الموجودة في المنطقة؟
إلى الأراضي المحتلة، حيث قصفت قوات الاحتلال الصهيوني عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها فجر الأحد 3 مواقع في قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين تجاه أرض قرب مطار غزة المدمر شرق رفح دون الإبلاغ عن إصابات. وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت موقعين لحمة الثغور شرق حي الزيتون شرق غزة وشمال القطاع. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الصهيوني رصد إطلاق صاروخين من غزة تجاه تجمعات إسرائيلية وسط الكيان وجنوبه. وأفادت مصادر صهيونية بسماع دوي صفارة الإنذار بتلك المناطق زاهمة سقوط 6 صواريخ على مناطق خاضعة لسيطرة السلطات الصهيونية. يحيي الفلسطينيون الذكرى 8 لعملية حجارة السجيل في الرد على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وفي مثل هذه الأيام قبل 8 أعوام تفجر الوضع بعد اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري، فقصفت تل أبيب بصواريخ القسام لأول مرة. المزيد في التقرير التالي.
قبل 8 سنوات وفي مثل هذه اللحظات قصفت تل أبيب بصواريخ القسام M-75، وبدأت معركة امتدت 8 أيام أرست فيها المقاومة قاعدة الردع بعد أن اغتال الاحتلال القيادي أحمد الجعبري الذي اعتبره في حينه مسؤولا مباشرا عن أسر الجندي جلعاد شاليط. وقد عاد الاحتلال للغة التهديد من جديد.
اليوم هناك عودة للتهديدات باغتيالات، يعيد الاحتلال وهمه بأنه بإمكانه أن يغيب المقاومة عبر الاغتيال أو التهديد بالاغتيال، والمقاومة حاضرة للرد بكل جرأة وقوة كما فعلت سابقا على أي حماقة يمكن أن يرتكبها الاحتلال ضد قطاع غزة أو مقاومته.
هو عدو غادر يتربص الفرصة كي يعتدي على شعبنا الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية. بالتأكيد المقاومة الفلسطينية يعني تأخذ هذا الأمر في الحسبان، هي جاهزة ولديها استعداد عالي للرد.
التهديد الإسرائيلي بالاغتيالات تضعه المقاومة في حسبانها وتعد له العدة، لا سيما ونحن نعيش الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطاء. المقاومة التي ضربت تل أبيب قبل 8 سنوات قادرة اليوم على قصف ما هو أبعد، لا سيما في ظل تهديدات الاحتلال وتنصله من تفاهمات كسر الحصار.
في هذا المكان اغتيل أحمد الجعبري وكانت دماؤه وقود معركة غيرت قواعد الاشتباك مع الاحتلال. وفي هذه الأيام نعيش أجواء مماثلة، فطائرات الاستطلاع لا تغادر سماء القطاع وكأنها تبحث عن صيد ثمين، وهو ما لن تسمح المقاومة بأن يمر دون ثمن.
أعلن جهاز الأمن الدولة الأرمينية إفشاله محاولتي انقلاب على النظام الحاكم في البلاد واغتيال رئيس الوزراء الحالي. وأكد الجهاز أنه اعتقل عددا من الشخصيات السياسية من ضمنهم زعيم حزب الوطن أرتور فانيتسيان وقائد إحدى المجموعات القتالية بقرباغ، وأشار إلى نجاح المخططين بجمع كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ونقلها بطريقة غير شرعية الصناعية إلى مدينة سيسيان. من جانب آخر، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان سبل تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانبين في إقليم قرباغ. حول تطورات النزاع في قرباغ نستمعه إلى التقرير التالي.
توقفت الحرب في إقليم ناغورني قرباغ، إلا أن نيرانها لا زالت تشتعل. هذه المرة كان في قرار سكان الإقليم الأرمن الرحيل عن منازلهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل أيام، وعليه أراد هؤلاء حرق منازلهم التي رحلوا عنها والتي ستسلم مع عدة مناطق لأذربيجان بموجب الاتفاق.
إنه اليوم الأخير لنا هنا، غدا سيأتي الجنود الأذربيجانيون، الجميع سيحرقون منازلهم اليوم، لقد أمهلونا حتى منتصف الليل للمغادرة.
قوافل المدنيين الأرمن رحلت من شوشة وغيرها من مناطق الإقليم. هنا حمل المدنيون ما تيسر وغادروا على عجل بعد جولة من المعارك الدامية بين الجيش الأرمني والجيش الأذربيجاني، وقد أشارت المعطيات الميدانية إلى أن باكو ربحت تلك الجولة، حيث أدى الضغط العسكري إلى دفع يريفان لقبول الاتفاق حقنا بحسب قادتها لمزيد من دماء المدنيين والعسكريين. وهنا أعلنت أرمينيا مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع على أقليم ناغورني قرباغ، فيما لم تكشف أذربيجان عن الخسائر في صفوف قواتها، مكتفية بالإعلان عن مقتل 93 مدنيا. من ناحية أخرى، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة الأرمينية أن عملية تبادل الجثث مع أذربيجان لا تزال في بداياتها، وأشار المصدر إلى أن جهاز الطب الشرعي لأرمينيا تسلم إلى الآن 2317 جثة، بينهم جثث لم تحدد هوية أصحابها. ميدانيا، واصلت قوات حفظ سلام روسية انتشارها بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو تحت رعاية موسكو، أنهى ما يقرب من 7 أسابيع من القتال العنيف في ناغورني قرباغ، وهي منطقة جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين البلدين القوقازيين. وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان مناطق شاسعة كانت تحت سيطرة الأرمن منذ مطلع التسعينات.
قالت مصادر دبلوماسية إن 3 صواريخ من إثيوبيا سقطت على نقاط متفرقة في عاصمة أريتريا أسمراء، من أضمنها المطار الدولي بالمدينة. وتعد هذه الخطوات صعيدا كبيرا للصراع الذي بدأ قبل أسبوع بين القوات الإثيوبية ووحدات السلطة الحاكمة بمنطقة تيغراي الشمالية. واتهمت سلطة تيغراي أريتريا بإرسالها قوات عبر الحدود لدعم جيش إثيوبيا، فيما اعتبرت كل من أسمرة وأديس أبابا هذه التصريحات مزاعم لا أساس لها من الصحة. صدر رئيس جبهة البوليساريو مرسوما يعلن فيه نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريا والمغرب عام 1991. وحسب وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو، وكل المرسوم لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الاختصاص المسند إليها. وكانت جبهة البوليساريو قالت في وقت سابق إن جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجمات مكثفة على قواعد للجيش المغربي في قطاعات المحبس وحوزة وأسارد والفرسية، مما أسفر عن سقوط خسائر في الأرواح. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثمة أدلة مقنعة تثبت حصول تزوير واسع في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا. إلى العناوين. نائب إيراني يدعو إلى حوار إقليمي للتغلب على التحديات ومغادرة القوات الأجنبية للمنطقة. طيران الاحتلال الصهيوني يقصف 3 مواقع في قطاع غزة. إطلاق صواريخ على العاصمة الأريترية أسمرة من إثيوبيا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أحبتي اللحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، مرايا ومصابيح يأتيكم في الساعة 9:44. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير في 11 تماما، تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 11:10. عند 11:47 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. عند 12:14 تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يليه روح ورضوان. مكارم الأخلاق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:34، بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. أحبتي أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم أيها الأكارم ضمن هذه الحلقة من ألوان ثقافية. في ظل ما تحتفل به الأجواء الثقافية والتربوية في إيران بيوم الكتاب وأمين المكتبة، فقد خصصنا الحديث في هذه الحلقة حول أهم مركز ثقافي ناشط في مجال الكتاب والمطالعة في إيران والمنطقة، إنه حديقة الكتاب وسط العاصمة الإيرانية طهران. نتعرف أيها الأكارم في هذه الحلقة من البرنامج على هذه الحديقة الثقافية الضخمة التي تعد معلماً وصرحاً ثقافياً مهماً في مجال المطالعة، كما سنخصص جانباً من الحديث عن هذه الحديقة مع أحد الضيوف الأكارم. نرجو أن تواكبوا حلقة اليوم من ألوان ثقافية. أحبتنا الكرام، بعد أن أغلقت الكثير من متاجر الكتب الكبرى حول العالم أبوابها، بات لدى عشاق القراءة اليوم ما يثير حماسهم للمطالعة من جديد، حيث افتتحت إيران صرحا ثقافيا ضخما يحمل اسم حديقة الكتاب، والتي تعتبر الأكبر في العالم. فقد تم اعتبار افتتاح حديقة الكتاب حدثا ثقافيا كبيرا في إيران، يتيح للجميع فرصة الاستفادة من هذه التجربة الثقافية والأكاديمية. حديقة الكتاب في طهران هي أكبر حديقة أو مكتبة لعرض ومطالعة الكتب وبيعها في العالم ضمن إطار تقني جذاب، حيث تعد صرحا ثقافيا ضخما يحمل اسم باغي كتاب، أي حديقة الكتاب. تقع وسط العاصمة الإيرانية طهران في أراض تعرف بأراضي عباس آباد. تبلغ مساحة حديقة الكتاب في طهران 210,000 متر مربع، وتضم مساحات خضراء توفر جوا من الهدوء للعائلات، إضافة إلى إمكانية قضاء ساعات طويلة في مطالعة الكتب. أيها الأفاضل، من أهم أهداف مشروع حديقة الكتاب في طهران طرح بديل للمعرض الدولي للكتاب وتعديل أدائه، وزيادة العرض العام للكتب وتكريس ثقافة المطالعة، إلى جانب زيادة إنتاج الكتب وترويج التقنيات الحديثة في مجال النشر. توفر مكتبة حديقة الكتاب مساعدات لنشر وإنتاج الكتب بالاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز نشر الأدباء لكتبهم. تم اقتراح حديقة الكتاب في طهران لأول مرة عام 2004، وذلك بسبب شعبية معرض طهران الدولي للكتاب الذي فتح شهية المواطنين الإيرانيين للقراءة ومناقشة الكتب. افتتحت حديقة طهران للكتاب رسمياً في يوليو تموز من عام 2017 في تلال عباس آباد شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران، لتكون حديقة الكتاب ضمن مجموعة ثقافية كبيرة، لعلها من أكبر المراكز الثقافية ليس على مستوى إيران والمنطقة، بل حتى على مستوى العالم. أحبتنا الكرام، لقد جاورت حديقة الكتاب بطهران عددا من أهم المراكز الثقافية وسط العاصمة طهران، فهي من جانب تجاور مكتبة إيران الوطنية العملاقة، ومن جهة الشمال الشرقي تجاور الدورة الثقافية للعلوم واللغة والأدب الفارسي، ومن جهة الشمال الغربي تجاور حديقة الفن، ومن الغرب تجاور حديقة متحف الدفاع المقدس. تعتبر هذه الحديقة اليوم الأكبر في العالم لمطالعة الكتب، وتتيح للقراء من جميع أنحاء العالم الوصول إلى المصادر الإسلامية والمراجع بشأن إيران والثورة الإسلامية، حيث سيكون من السهل الولوج إلى المصادر الإسلامية الإيرانية القديمة، خصوصا مع إتاحة أرشيف للبلاد يعود تاريخه إلى سنة 1979، أي تاريخ انتصار الثورة الإيرانية التي حولت البلاد إلى جمهورية إسلامية. ومن شأن هذا المشروع أن يرفع نسبة المطالعة في إيران ويساهم بشكل كبير في التنمية العلمية للأطفال والكبار. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا المركز الثقافي في إحياء الرغبة لدى الشباب الإيراني لاكتشاف الثقافة. دعونا أيها الأحبة لنتوقف مع تقرير موجز عن أجواء هذه الحديقة المفعمة بالنشاط والحيوية، وهي حديقة الكتاب بطهران.
هي حديقة للكتاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هنا تزرع الأسرة الإيرانية بذور المطالعة في نفوس أبنائها. هو أكبر مكان لبيع الكتب في إيران. هنا الكل يبحث عن ضالته على رفوف الكتب، يغرقون بينها ويحارون أمام تنوعها، وقد يجلسون لتصفحها قبل ضمها إلى مكتبتهم الشخصية. هنا الوقت لا يحسب بالدقائق بل بعدد الصفحات المقروءة. هو مكان لشراء ومطالعة الكتب وللدراسة أحيانا.
حديقة كتاب طهران مجموعة فريدة، فهي مجموعات متعددة في مكان واحد، وعلى حد علمي ما من مكان في العالم يجمع كل هذه الأمور في مكان واحد.
ولجذب الشريحة العمرية الصغيرة ديكورات مميزة مستلهمة من شخصيات كرتونية، طريقة مبتكرة للفت أنظار الأطفال وتشجيعهم على الإبحار في عالم الكتب. الانتقال من قسم إلى قسم في حديقة الكتاب هنا يتم من خلال هذه الممرات التي تسمى بالممرات الثقافية، وتعرض باستخدام أحدث أساليب العرض الرقمي الديجيتال عن نشأة الكون وتطور العلوم وخلق الحياة.
المساحة الواسعة التي أقيمت عليها حديقة كتاب طهران أفسحت المجال أمام تعدد الأنشطة لتكون حديقة علم الأطفال محطة مميزة أخرى. برفقة أهلهم يدخلون عالم المرح والتعلم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، لتبدأ الرحلة بالتعرف إلى جسم الإنسان وتنتقل غرفة بعد أخرى لتعريف الأطفال بالطاقات المختلفة وإنتاج الكهرباء وصولا إلى العالم الذي نعيش فيه.
أحببت المكان كثيرا، فيه أشياء كثيرة، وبرأيي هو أفضل من المدرسة لأننا لعبنا وتعلمنا.
تعلمت أشياء كثيرة وأحببت المكان كثيرا أيضا، سأخبر أصدقائي عنه.
لليافعين أيضا قسم خاص بهم يعرض أمامهم التجارب المختلفة خاصة بعلوم الفيزياء، مستحضرا ذكرى العلماء النوويين الإيرانيين، ليختم أي زائر جولته بالتقاط صور للذكرى.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. كما تابعتم في التقرير، فقد تحتوي حديقة الكتاب في طهران على قاعات عديدة، منها قاعة العلم للأطفال، قاعة العلم لليافعين، سفينة الكتب، قسم الصور المجسمة ومجموعة صالات سينما والمسرح والملتقيات، وقصص الشاهنامة، كما وتنتشر بها عدة فضاءات خاصة وأروقة ومعارض ودور سينما. كما تمت تغطية شرفة السطح بفضاءات خضراء تسمح لكل قراء العالم بقراءة الكتب مع الاستمتاع بأشعة الشمس. كما وتقدم المكتبة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع القراءة. ووفقا لنيوزويك، هناك أكثر من 400 ألف كتاب للأطفال. الحقيقة هي أن حديقة الكتاب تعد أكبر مكتبة في العالم، حيث تمتد رفوف الكتب على ما يقارب 14,000 متر مربع، وبذلك تتفوق على مكتبة بارنز ونوبل في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. فقد تم تخصيص قرابة 400,000 كتاب موجه أساساً للشباب، وقد تم تنزيل الرفوف المخصصة لهذه الكتب ليسهل على الأطفال الوصول إليها. وتجدر الإشارة إلى أن قرار تأسيس هذا الفضاء الثقافي قد اتخذ عام 2004 تزامناً مع تنظيم معرض الكتاب في طهران، وقد تم الانتهاء من عملية البناء عام 2016. ومزيد من المعلومات أيها الأفاضل عن حديقة الكتاب نتابعها ضمن الفقرة التالية: أرقام ودلالات.
تحتل حديقة الكتاب بطهران مساحة تصل إلى 110,000 متر مربع، وقد بنيت المعرض فيها في مساحة تقدر بأكثر من 54,000 متر مربع، وهي تشمل المعارض وصالات الندوات والإدارات. وتمتد في سائر الأماكن مساحة خضراء مملوءة بالأشجار والنباتات والزهور التي أضفت جمالاً باهراً لهذه الحديقة التي تتوسطها بحيرة اصطناعية تلفت الأنظار نحوها. أضف إلى ذلك مساحة خضراء مزدانة بأنواع الزهور والخضار في سطح شرفة الحديقة، لتضاف بالتالي مساحة 25,000 متر مربع آخر على المساحة الكلية لهذه الحديقة. تشمل الفضاءات الداخلية لحديقة الكتاب بطهران 16 صالة عرض، مساحة كل منها حوالي 2,000 متر مربع في طابقين يمكن الاستفادة منهما على انفراد في مناسبات خاصة، وإذا تطلب الأمر يمكن استخدامهما معا لإقامة المعارض الكبيرة. تحمل هذه الصالات إمكانية إقامة معرض الكتاب الدولي بطهران فيها، مع إمكانية إلحاق أجزاء أخرى من مساحة الحديقة، بحيث تتمكن هذه الأجواء من استيعاب حوالي 20,000 زائر في الأيام العادية. وفي أيام إقامة المعارض الدولية للكتاب يسع المكان لاستقبال نحو 500,000 زائر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل مع حضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث ننتقل بكم إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها مع ضيف البرنامج والحديث عن دور وتأثير هكذا مشاريع في تحريض الناس وإقبالهم على الكتاب والمطالعة.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ أحمديان، كما تعلم أنه لكل المشاريع الثقافية دور وتأثير على المجتمع، من ضمن هذه المشاريع التي حدثت في الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة مشروع برنامج حديقة الكتاب في طهران. برأيك ما هو دور وتأثير هذا المشروع أي حديقة الكتاب في مزيد من الإقبال على الكتاب والمطالعة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. للإجابة على هذا السؤال، في الواقع يجب البحث عن دور وتأثير هذا النوع من النشاطات والفعاليات الثقافية العلمية في إيران في الأهداف التي حددت لها. على الرغم من أن حديقة الكتاب، هذا المجمع الثقافي للكتاب، هي واحدة من أكبر المكتبات في إيران، إلا أن الهدف الأساس من إنشائها ليس فقط بيع الكتب، بل الهدف الرئيس من بناء هذه المجموعة هو زيادة نسيب الفرد والشخص من القراءة ومتعلقات الكتاب. ومن جملة الأهداف المحددة لهذه المجموعة لحديقة الكتاب يمكن الإشارة إلى مثلا إمكانية تواصل الجمهور والمخاطب وجها لوجه مع الكتاب في جو من الهدوء والمرح، لأن هذا المجمع للكتاب هو مكان للترفيه والتسلية الثقافية والعلمية.
صحيح.
أيضا هذا المجمع يقوم بدور تنسيقي فيما يخص عملية إنتاج الكتاب ونشر الكتب في إيران، وكذلك يعني تحسين مواصفات ومعايير الإنتاج وعملية النشر في إيران. وكذلك من الأهداف الأخرى لهذه المجموعة الثقافية هو زيادة التفاعل بين أصحاب دور النشر للكتب ومن يقرأ يشتري الكتب
وقارئيها.
وأيضا الابتكارات والتقنيات الخاصة في مجال النشر والطبع للكتب، وبالطبع توفير إمكانية الوصول للمخاطب أو المتلقي والجمهور الدولي إلى ما يتعلق بالإسلام وإيران والثورة الإسلامية من الكتب والمصادر وما إلى ذلك. وأيضا من هذه الأهداف المشاركة الفائلة والمؤثرة في فضاء دوليا للكتاب. إن زيارة العائلات والأسر لهذا المجمع الثقافي يعني في حديقة الكتاب في طهران، يعني هذه الزيارات هذه اللقاءات تمنح العوائل والأسر تجربة جديدة يعني لا تنسى. هذا المجمع الثقافي بما هو يعني يتزمن من مختلف الأقسام والأدوات الثقافية فيها، هذا المشروع كتجربة جديدة من نوعها كان ناجحا إلى حد ما، حيث أوجدت هذه المجموعة فرصة لتقوية وتعزيز ثقافة قراءة الكتاب والمطالعة لجميع الفئات العمرية في المجتمع، وخاصة الأطفال والأحداث والمراهقين. ولكن هناك ملاحظة مهمة في هذا الموضوع، هو أنه نظرا لانتشار وتفشي فيروس كورونا وبالطبع ضرورة مراعاة التعليمات الطبية والبروتوكولات الصحية، يجب التركيز على تقديم الخدمات المكتبية، توفير المواد التعليمية للمخاطبين وللمتلقين عبر الفضاء الافتراضي. من حيث المجموع هذه التجربة مجمع ثقافي لهذه الكتاب، هذه الفعاليات كانت تجربة نوعية ممتازة في هذا المجال.
طيب دكتور أحمديان، برأيك كيف كان الإقبال وإلى أي حد كانت موفقة حديقة الكتاب في تحقيق الأهداف التي وضعتها وفي جلب هذه الحديقة، كذلك بالنسبة إلى طباعة وتأليف كتب جديدة في كافة المجالات ولكافة شرائح المجتمع؟
منذ إنشاء هذا المجمع الثقافي والذي صممها المهندس المعماري في إيران سام طهرانشي، هذا المجمع كان له نصيب أوفر من استقطاب ولفت انتباه المخاطبين والقراء إلى هذه المجموعة لزيادة التواصل الثقافي مع الكتاب وعملية القراءة. وبدوره هذا المجمع سجل إقبالا واسعا وفائلا من قبل الجمهور والمتلقي على الكتب، وعناوين أو موضوعات الرئيسية للمختلف الكتب حسب الفئات العمرية. هناك يعني تفاوت ما بين الإقبال على الكتب والموازيع التي في الكتب والمواد التعليمية وما إلى ذلك.
أحسنتم الدكتور علي أحمديان الأستاذ الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكر طيب متابعتكم.
حتى هذه اللحظة لبرنامجكم ألوان ثقافية، وأشكر زميلتي سعدية الشيبي لإعداد الحوار الذي استمعنا إليه. أما الآن نتابع تكملة البرنامج مع محطة أخرى، وهي محطة
وقفة وتأمل.
لقد تمكنت حديقة الكتاب بطهران من إنجاز بعض الخطوات المهمة على الصعيد الثقافي في البلاد، وتحديداً في مجال المطالعة. يمكن الإشارة إليها على النحو التالي: أولاً، إقامة حديقة الكتاب بطهران وتحويلها إلى مساحة ديناميكية نشطة لم تنتج عن المشاريع والمخططات السابقة كالمكتبات والمعارض الفصلية الدورية الفوائد المطلوبة لأسباب مختلفة، منها عدم الرغبة والدافع القوي لدى معظم الناس للمطالعة والقراءة، خاصة الشباب والكبار، وذلك بالرغم من الاستثمارات الضخمة ذات عوائد منخفضة وتأثير منخفض. ولكن عندما تم الاعتراف بالأطفال والمراهقين على أنهم الجمهور والمتلقي الرئيسي لمعارض الكتب، فقد تم تقديم منهج جديد وجذاب لأن تصبح هذه الشريحة محوراً للمطالعة والترفيه معاً. ثانياً، القدرة على تحديد الاستخدامات المختلفة. تم تعريف الجمهور الجديد على حديقة كتاب طهران وإمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات بهدف جذب وإرضاء الجمهور الرئيسي وغيرهم للمساهمة في استقرار المجموعة من جهة وتحسين إيراداتها من جهة أخرى. ثالثاً، مساهمة حديقة الكتاب على صعيد الآفاق المستقبلية للبلاد. تتمتع إيران برؤى وأهداف وخطط بعيدة المدى لتربية جيلها القادم، وهي مذكورة في الوثائق الاستراتيجية للبلاد. يمكن لحديقة الكتاب من خلال هذا المشروع الاستثماري أن تلعب دوراً أكثر جدية وفعالية في تحقيق الآفاق المستقبلية للبلاد.
أجل مستمعينا الكرام، إن مشاريع عملاقة كحديقة الكتاب بطهران هي جزء مهم من عملية التثقيف المجتمعي التي ترمي إليها المؤسسات الرسمية في البلاد كجزء من مهامها ومسؤولياتها، لتقوم أولاً بتعبيد الطريق أمام أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، كما تزرع فيهم الدافعية نحو المطالعة الهادفة من خلال أولاً توفير أجواء هادئة ومطمئنة للمطالعة، ثانياً التنسيق في عملية الطبع والنشر، وثالثاً تنمية المواصفات في الإنتاج والنشر، ورابعاً تنمية وتحسين تعامل المنتجين والناشرين مع المستهلكين وهواة المطالعة، خامساً نشر الإبداعات والتقنيات المتعلقة بالنشر والكتب والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، وسادساً سهولة الوصول إلى المصادر الدولية حول الإسلام وإيران والثورة الإسلامية، وأخيراً الحضور المؤثر والقوي في الأجواء الدولية لمطالعة الكتب. مستمعي إذاعة طهران العربية، على أمل أن تثمر حديقة الكتاب في رفع نسبة المطالعة لدى المواطنين ومن الشرائح المجتمعية المختلفة، نترككم في الرعاية الإلهية، وحتى حلقة جديدة من ألوان ثقافية نقول لكم في أمان الله.
مصابيح تطوي سجاجيد الدنيا وتكنس عتمة الذنوب. مرايا ومصابيح
أنين الحروف الذي يستدعي ويستحضر ما نسيناه من أجل أن نحظى بأحلامنا. مرايا ومصابيح
شعاع أحمر يمنعنا من العودة إلى ممرات الخطأ من أجل أن نبقى تحت دفء الإيمان. الأحب إلى الله.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها، ولا قطرة قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دم هريقت في سبيل الله، أو قطرة دمع في سواد الليل وهو ساجد ولا يراه إلا الله. وما خطى عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة فريضة وخطوة إلى صلة الرحم. خير وعقوبة.
جاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا. الرحمة الإلهية.
ورد عن الإمام المعصوم عليه السلام: والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها. طاعة ومعصية.
إخوة الإسلام، وجد في بعض الكتب المقدسة أن الله عز وجل يقول: إن عبدي إذا أطاعني فإني أستجيب له من قبل أن يدعوني، وأعطيه من قبل أن يسألني، وإن عبدي إذا أطاعني فلو أن أهل السماوات والأرض أجلبوا عليه جعلت له مخرجا من ذلك
وإن عبدي إذا عصاني أقطع يده عن أبواب السماوات وأجعله في الهواء فلا ينتصر بشيء من خلقي. عتاب سماوي.
روي أن الله تبارك وتعالى عاتب أحبار بني إسرائيل بقوله: تتفقهون لغير الدين وتتعلمون لغير العمل وتتنازعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب، تقنصون بذلك مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. مرايا.
جاء في المأثور أنه مرت بنوح عليه السلام 500 سنة لم يقرب النساء وجلا من الموت، وقيل ما رفع داود عليه السلام رأسه حتى قال له الملك: أول أمرك ذنب وآخره معصية فارفع رأسك. فرفع رأسه فمكث حياته لا يشرب ماء إلا مزجه بدموعه، ولا يأكل طعاما إلا بله بدموعه، ولا يضجع على فراش إلا أعراه، حتى كان لا يرى في لحافه. مؤدب وناصح.
ورد عن بعض الأخيار قوله: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب أو ناصح، ومن لم يأخذ أدبه من آمر له وناه يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات. هوى النفس.
كان يقال ليس شيء أولى بأن تمسكه من نفسك، ولا شيء أولى بأن تغلبه من هواك. بئس الزمان.
جاء في المأثور قولهم: يأتي على هذه الأمة زمان لا تطيب المعيشة فيه لمؤمن إلا بعد استناده إلى منافق. مصابيح الختام.
قيل: أخي المستمع، إيه أيها الخاسر، يا من باع كل شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكل شيء.
كنتم برفقتنا مع البرنامج
مرايا ومصابيح.
أعده للإذاعة محمد علي كاظم.
أخرجه ميثم أحمد الشجرجي.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف اسمع